بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بزكاة العروض، وتقدم أن العروض هو المال المعد للتكسب والتجارة. ما هي عروض التجارة؟ هي الأموال التي أعدت للتكسب والتجارة، سواء كانت عقارا أو حيوانا أو أغذية أو ملابس أو أي شيء، أي شيء يعد للتكسب والتجارة ففيه زكاة. فهذا الضابط يدخل جميع أنواع الأموال. تقدم معنا أن الزكاة إنما تجب في النقدين الذهب والفضة، الماس والجواهر واللآلئ والياقوت والزبرجد، و هذه الأحجار النفيسة ليست فيها زكاة، لكن لو اتخذت للتجارة فهذه فيها زكاة. أخذ كمية من الماس ليتاجر بها، فهذه عند الجمهور إذا بلغ قيمتها أدنى النصابين وحال عليه الحول ففيه زكاة. هي في عيانها ليست فيها زكاة، لكن لما اتخذت للتجارة صارت عرضا من عروض التجارة ففيها زكاة. لو أن الإنسان اشترى كمية كبيرة من القمح، اشتراها شراء، المزارع قد زكى، أو كمية كبيرة من الزبيب أو من الأشياء التي تدخر من هذه الحبوب ونوى أن تكون للتجارة، هذه فيها زكاة. حتى البسباس الأحمر هذا الذي يبس ويبقى فترة طويلة، البسباس إذا بلغ قيمته أدنى النصابين وحال عليه الحول ففي زكاة. الخيول، الحمير، الطيور، لو اشترى كمية من الحمام وأراد بها التجارة وبلغ قيمتها أدنى النصابين وحال عليها الحول ففيها زكاة. إذن على هذا ننتبه أن بهيمة الأنعام الشرط في الغنم لتجب الزكاة فيها، ما هو الشرط؟ أن تكون إيش؟ أن تكون بالغة النصاب، وأن تكون حال عليه الحول، وأن تكون سائمة. أحسنتم، أن تكون سائمة. لكن لو اتخذ الغنم للتجارة ما يشترط أن تكون سائمة، ما يشترط أن تكون سائمة، حبسها في زريبة وجعل يعلفها فهي متخذة للتجارة، ما يشترط فيها الشرط المتقدم. فهذه مسألة مهمة. ما هي عروض التجارة عند أهل العلم؟ هي ما أعد للتكسب والتجارة. حتى الأسماك، لو واحد يعمل في الأسماك وعنده ثلاجات يخزن الشروخ أو ما يسمى بالبنجيز أو هذه الأسماك التي تخزن وتباع حال عليها الحول، هذه فيها زكاة. مثلا عنده مليون ريال يعمل بالأسماك يبيع ويشتري، ننظر في آخر السنة كم عندك من النقود، قال عندي 3 مليون، 3 مليون، هو يبيع ويشتري، يخزن الكمية شهرين ويبيع ويشتري، فهذا المال من عروض التجارة. فكما تقدم أن شرط الزكاة، الآن يعني نوضح إن شاء الله كيفية زكاة عروض التجارة عند أهلها. أعيد أن المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم، هل عروض التجارة فيها زكاة؟ الجمهور من أهل العلم على أن فيها زكاة، وهذا تقدم بس إنما نعيد قليلا، وأن بعض أهل العلم قال ليست هناك زكاة واجبة في عروض التجارة إلا على سبيل التبرع. وتقدم ذكر أدلة القولين وذكر الراجح، لكن لا بأس لكون عامة التجار يخرجون، عامة التجار من الحريصين يخرجون الزكاة على عروض التجارة، فلا بأس لنا معشر طلاب العلم أن نأخذ يعني فكرة عن كيفية إخراج الزكاة في عروض التجارة. فكما تقدم وهو أمر سهل، يعني ليس أمر سهل في كلمات إن شاء الله، تقدم أن شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة وجود النية، أن تكون النية هي نية التجارة. الشرط الثاني بلوغ النصاب، هكذا بإطلاق بلوغ النصاب. الآن أنا ذكرت قبل قليل إيش معنى بلوغ النصاب، أن يبلغ قيمتها أدنى النصابين، يعني عنده أقلام، إنسان تاجر في الأدوات القرطاسية في أقلام ودفاتر، فينظر الذي في المستودع هل يعني يبلغ قيمته يعني أدنى النصابين، أو عنده مال يحرك ويشتري بضاعة ويترك بضاعة، بلوغ أدنى النصابين، قيمة هذا العرض أدنى النصابين. الشرط الثالث أن يحول الحول. نرجع إلى الشرط الأول، نية التجارة، لا بد من نية التجارة، إذا كانت هناك نية تجارة يبدأ الحول وتجب الزكاة إذا بلغ النصاب، نية التجارة. أما إذا كان عنده تردد، اشترى قطعة أرض وهو متردد هل يبيعها أم يتركها لأولاده، هذه ليست فيها زكاة، بقي مدة وهو متردد، اشترى قطعة أرض ب5 ملايين ومتردد هل يبيعها أو لا يبيعها، فكونه مترددا وليس عازما هذه ليست فيها زكاة حتى يعزم أن هذه السلعة للبيع. اشترى سيارة ولعلها في السيارات أظهر، اشترى سيارة قال أما هذه السيارة أخليها للبيت، هذه السيارة أخليها للبيت، فطالما لم ينوي التجارة بها فليست فيها زكاة. متى ما نوى التجارة بها يبدأ الحول من ذلكم الوقت. بقي بعد شراء السيارة مدة 8 أشهر بدون نية البيع، في الشهر 9 بدأ له أن يبيع ثم باع، هل عليه زكاة؟ اشترى سيارة بقيت عنده 8 أشهر بدون نية البيع، في الشهر 9 باع السيارة فجأة، بدأ له أن يبيعها ليكسب من ورائها، على القول الأول، على القول الثاني، على القول الثالث، إذا كانت هناك أقوال أو ليس فيه في هذه الصورة إلا قول واحد من يبين ومن يوضح، لماذا ليس عليه زكاة؟ سنت يعني في جميع الأحوال ليس عليه زكاة، لماذا؟ أولا لأنه لم ينوي التجارة في 8 الأشهر الأولى، على القول بأنه نوى التجارة لم يكتمل الحول، لأن بعد مضي 9 أشهر باعها. من شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن يكتمل الحول، فلا بد بهذه النية، نية التجارة. اشترى عددا من السيارات أرادها للبيت للخدمة للامتلاك للركوب للمواصلات، لو كانت بمئات الملايين، طالما لم ينوي بها التجارة ليست فيها زكاة. اشترى مصنعا للحديد، مصانع الحديد، المعدات التي تصنع الحديد لعلها تكون بمئات الملايين، عزم على إقامة مشروع مصنع الحلويات أو الحديد أو سيارات، اشترى المعدات بمئات الملايين وهو عزم أن يصنع بهذا المصنع، إما أن يصنع سيارات أو حديد أو أدوات أو مواد أو كذا، فحال الحول على هذا المصنع، كلفه في الإنشاء مئات الملايين، فهل عليه زكاة إذا حال الحول؟ هو طبعا يريد شغل المصنع، عنده مصنع بلاستيك سيعمل أواني ويعمل برادات ويعمل تراميس، كلفه مئات الملايين، المعدات كلفته مئات الملايين، أعد المصنع وجهزه ودارت سنة على هذه المعدات، هل عليه زكاة؟ الجواب لا، ليس عليه زكاة، لأن هذه المعدات ليست للبيع والشراء، عمل مطبعة، اشترى معدات وعمل مطبعة كبيرة كلفت مئات الملايين، هذه المطبعة ستطبع الكتب، وهذه المطبعة ليست فيها زكاة، هذه آلات المصنع ليست فيها زكاة، عمل مصنع بردين، ننزل في المشاريع، عنده مصنع بردين كلف عشرات الملايين، هذه الآلات ما اتخذها للبيع والشراء، خلاها ثابتة، لكن سيبيع في البردين في البلوك، فهذه الآلات ليست فيها زكاة. بنى عمائر أبراج ليؤجرها في مكة أو في المدينة أو في صنعاء أو في عدن، كلفته مئات الملايين هذه الأبراج، دارت عليها سنوات، هذه إذا ما قصد بها البيع والشراء أنه يبني عمارة ثم ينظر الربح ويبيع، إنما قصد أن يؤجر ويستفيد من أجرتها، هذه العمائر ليست فيها زكاة وإن خسر عليها مئات الملايين، لكن الزكاة في أجرتها، إذا امتلك الأجرة وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. مسألة مهمة، رجل كان رجل عنده بيت فبنى بيتا آخر، بنى بيتا آخر، لما أكمل بناء البيت الآخر أراد أن ينتقل هو وأسرته إلى البيت الجديد، وقد عزم من أول البناء حينما بنى البيت الثاني، من أول ما بنى هو عازم على أنه إذا أكمل البناء سيبيع البيت القديم، فما مصير البيت القديم؟ هل عليه زكاة أم لا؟ ساكن في بيت قديم اشترى أرضية وبنى عليها عمارة، تعرفون بنى قليلا قليلا، هو عازم متى ما شطب العمارة الجديدة سيبيع المنزل القديم، فهل المنزل القديم عليه زكاة؟ لأن تقريبا مرت زيادة على سنة، أول ما بدأ في بناء العمارة الجديدة هو عازم متى ما شطب العمارة سينقل الأسرة ويبيع المنزل القديم، نية البيع كانت من الآن قبل سنة ونصف فباع، فهل عليه زكاة؟ ليش؟ لماذا؟ طيب الأخ ما شاء الله طارق أدلى بدلوه، قال ليس عليه زكاة، لماذا؟ قال لأن حينما عزم على البيع هو ما يستطيع أن يبيع، متى يبدأ الحول؟ حينما ينتقل إلى المنزل الجديد يستطيع في هذه الحالة أن يبيع، هذا تعليله، من عنده جواب مع تعليل؟ نعم عليه زكاة؟ لماذا؟ طيب الأخ وجدان يقول عليه زكاة لأنه نوى إلى آخره، أنت يا أخي عبد الكريم يعني عليه زكاة، طيب نختصر حتى نمشي، تفضل يا أبا صالح. أيه. طيب الأخ أيضا أبو صالح يقول الظاهر أن عليه زكاة، طيب هنا ورقة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال نريد الأخ مختار الدافعي صاحب المكتبة عند الباب ضروري. الأخ مختار صاحب المكتبة عند الباب مطلوب عند الباب. طيب ها من هنا أنت يا أخ علي في زكاة؟ طيب ها أنت يا أخي شبان كيف؟ إيش إيش الشرط؟ النية. يا أخواني نرجع إلى هذا الشرط، الشرط هذا نية التكسب والتجارة، وهذا الرجل ما أراد التكسب والتجارة، أراد الاستغناء، فهذا لا يعتبر من عروض التجارة، لأن هذا شرط نية التكسب والتجارة. يشتري الشيء بعشرة يريد أن يبيعه بخمسة عشر، يشتري بمئة يريد أن يبيعه بمئة وخمسين، هذا معنى عروض التجارة. لكن هذا استغنى عن البيت وباعه ليست بنية التجارة لكن بنية الاستغناء، هذا لا يعتبر عند العلماء من عروض التجارة. نعم. فالآن الشرط الأول نية التجارة، بمعنى لو تردد فليست عليه زكاة، لو أخر النية بقي خمس سنوات بدون نية التجارة، جاء في السنة السادسة عزم على أن يبيع الأرض، من يوم ما عزم يبدأ الحول، إذا باع العقار قبل مضي السنة ما عليه زكاة، لأن من شرط الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول، وهذا عزم اليوم على بيعها بعد شهرين باع الأرض، باعها بعشرة مليون ما عليه زكاة لأن ما حل الحول على هذه الأرض. وهكذا الشرط الثاني بلوغ النصاب. ما معنى بلوغ النصاب؟ بلوغ يعني أن يبلغ قيمة هذا العرض أدنى النصابين، وهذا يكون بعد حولان الحول، ينظر بعد حولان الحول، لا عفوا يعني بلوغ النصاب من أول الحول، بلوغ النصاب من أول الحول، ما تبدأ السنة، ما يبدأ حولان الحول إلا وهذه البضاعة بالغة النصاب. لو عنده بضاعة بأربعين ألفا، عنده دفاتر، هو تاجر دفاتر، عنده عشر كراتين من الدفاتر قيمتها أربعون ألفا، إذا قلنا أن أقل النصاب سبعون ألفا فالأربعون ليست بالغة النصاب، بقيت معه عشرة أشهر، في الشهر الحادي عشر اشترى فوق العشرة عشرة، إذن هذه البضاعة بلغت النصاب، تحتاج إلى سنة كاملة. إيش معنى النصاب؟ يعني أن تبلغ القيمة أدنى النصابين من الذهب والفضة. الشرط الثالث أن يحول الحول، فإذا عزم على التكسب اشترى أرضا بعشرة ملايين أخذها بنية التجارة لكن لم تبقى معه إلا ثلاثة أشهر وباعها باثني عشر مليون، هذه ما فيها زكاة لأنها لم تحل عليها الحول. الآن نرجع كيف نخرج زكاة الأرض بتوفر هذه الشروط، نية التجارة وبلوغ النصاب وحولان الحول، يخرج ربع عشر قيمتها، يخرج ربع عشر قيمتها، والنظر يكون إلى وقت حولان الحول، وقت حولان الحول يخرج ربع عشر قيمتها بعد انتهاء الحول، لا ينظر إلى سعر الشراء بكم اشتراها، اشترى أرضا للبيع والشراء اشتراها بمليون ريال، اشتراها بمليون ريال دارت السنة على هذه الأرض الآن تسوى 1,500,000 بعد مضي سنة، 1,500,000 كيف يخرج زكاة هذه الأرض؟ ينظر إلى ربع عشر قيمتها في سعرها في قيمتها الحالية، لا ينظر إلى ثمن الشراء، يقول أنا اشتريتها بمليون، إذا الربع العشر كم؟ 25,000. لا، الآن صار سعرها 2,000,000، إذن زكاة هذه الأرض 50,000. إذا كان الإنسان عنده من هذه التجارات البقالات وقطع الغيار وهذه الأشياء، لابد أن يحصي إحصاء دقيقا شاملا لكل قطعة ويتقي الله ما استطاع. وهل تقويم هذه البضاعة بسعر الفرادي أو بسعر الجملة؟ هل تقويم هذه البضاعة بسعر الفرد أو بسعر الجملة؟ إنسان عنده بقالة بعد مضي سنة، هل يذهب يجرد البضاعة بسعر القطاعي أو بسعر الجملة؟ الجواب أنه بسعر الجملة، هذا هو العدل. لماذا؟ لأن مثلا كرتون الصلصة مثلا 5,000، وبالفرادي سيبيع هذا الكرتون 6,000، فلا يمكن أن يحسب عليه هذه الصلصة بسعر القطاعي وهذه الصلصة تباع في السوق 5,000 في محلات الجملة، فنحن نعتبرها صلصة في كراتينها، نعتبرها صلصة في كراتين. نعم، هناك فتوى لبعض أهل العلم على التفصيل، من كان صاحب جملة فيحسب بالجملة، ومن كان صاحب قطاعي بالقطاعي، وهناك كلام لأهل العلم الآخرين على أنه يكون بسعر الجملة، وهذا هو الأصح أنه بسعر الجملة، لأن هذا التاجر الذي عندنا صاحب البقالة هذه يذهب يأخذ كراتين بالجملة، فكيف يحسب عليه بسعر القطاعي؟ يعني إذا كان بسعر الجملة يكون 2,000,000، بالقطاعي سيجرد على نفسه 2,600,000، فلا، يحسب عليه بسعر الجملة. صاحب الملابس يأخذ الكرجة أو الدرزن 10,000 من هذه القطع الملابس، وإن فرشها في المحل فهو ينظر هذا النوع كم معه درازن، سواء اللي في المستودع أو المعروض في المحل. وهكذا صاحب قطع الغيار يأخذ الكرتون 100,000 ويبيع 130,000 بالقطاعي، فهو إذا أراد أن يجرد يجرد بسعر الجملة، لأن هذه البضاعة موجودة في السوق عند أصحاب الجملة 100,000، وهو لم يبع بعده، فينظر إلى سعرها بسعر الجملة. فهذا ما يتعلق بزكاة العروض. ولاحظوا أنه إذا نوى التجارة في هذه البضاعة وحال عليه الحول وبلغت قيمتها أدنى النصابين فعليه الزكاة عن كل سنة. تأملوا، إنسان عنده أرض ب100,000,000، أرض ب100,000,000، تمضي السنة الأولى عليه زكاة كم مليون؟ 2.5، 2.5، 2,500,000. السنة الثانية 2,500,000، السنة الثالثة ممكن لو بقيت 5 سنوات سيدفع 10,000,000، وهو لم يبيعها بعد. ولهذا يفتش بعضهم فيجد قولا للمالكية بأن هذه الأراضي أو هذه العقارات أو هذه المواد التي لا تباع بشكل يومي أو شبه يومي، الراجح عندهم عند المالكية أنه ليس فيها زكاة إلا مرة واحدة ولو أتى على هذه البضاعة سنوات، لأن عند المالكية تفصيل، قالوا التجار على قسمين، تاجر مدير وتاجر متربص ومحتكر. التاجر المدير هو الذي يشتغل في أشياء بشكل يومي، مثلا في خردوات، في بقالة، في قطع غيار، في أشياء لا يتربص ارتفاع سعرها، يأخذ الصابون ويطرح في البقالة ويبيع بزيادة، وهكذا سائر هذه التجارة. قول المالكية في هذا النوع كقول الجمهور، أنه يبدأ الحول من بداية نية التجارة وشراء البضاعة إذا بلغت النصاب. النوع الثاني التاجر المحتكر أو المتربص، الذي يشتري السيارة وينتظر ارتفاع سعرها، ولو بعد سنتين ثلاث ما عنده مشكلة، يشتري معدات، شيولات، مواد، أراضي، عقارات، عمارات. قالوا هذا المتربص ما عليه زكاة إلا لسنة واحدة، إذا باع الأرض بعد ثلاث سنوات يزكي عن سنة، باعها بعشرة ملايين يخرج يعني كم في العشرة المليون، 200 فيها 250 ألفا، لكن على قول الجمهور إذا باع بعد ثلاث سنوات يخرج كم، 750 ألفا، عن كل سنة 250 ألفا إذا كانت بسعر ثابت، لأن يا أخوان في كل سنة تقومها، في كل سنة أنت عندك أرض معدة للبيع، تأتي في هذه السنة تنظر في آخر الحول كم تأتي، تأتي بعشرة مليون، فتخرج 250. إذا كانت السنة الثانية تسوى 12 مليون ستخرج 300 ألف، يعني إذا جاءت بعد أربع سنوات نفس الأرض تسوى 20 مليونا ستخرج 500 ألف، وهكذا بعضهم يكون ما عنده مال، عنده هذه الأرض يريد أن يبيعها، تحول يحول الحول ما عنده سيولة، يسجل على نفسه في الدفتر، السنة الأولى علي 250، السنة الثانية 300، السنة الرابعة 700، السنة كذا، كلما ارتفعت كلما زادت الزكاة. فهذا هو الفرق بين قول الجمهور والمالكية. قول المالكية مريح لتجار العقارات، أن يقول أنا عندي عقارات بمئات الملايين، وقد يكون ربحي شيء يسير، تعرفون نزول الأسعار وطلوعها، قد يشتريها بمئة مليون الأرض ولا يبيعها بعد ثلاث سنوات إلا بمئة وعشرة أو 105 أو 90، ولو 90 بعضهم تعطيه سنويا 100 مليون وهو يأبى أن يبيع، يقول لعل يتحسن السعر، السنة الأولى لزمته 2.5 مليون، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، يضطر في السنة الخامسة أن يبيعها 80 مليون. إذن هو خاسر أم لا؟ يعني أقصد عفوا، وإلا لو اعتقدنا الوجوب هو ليس بخاسر، هو تقرب إلى الله بدفع ما وجب، لكن هو يعني من حيث التفكير التجاري يكون قد دفع ملايين وهو باعها بأقل من قيمتها، لا يقال خسران إذا كانت هي زكاة، لأنها عبادة، والإنسان مهما بذل في العبادة فهو رابح، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلهذا يعني هؤلاء الذين يشتغلون في العقار على قول الجمهور هذا الذي تقدم. طيب، هذا ما يتعلق بعروض التجارة، وهناك مسائل كثيرة لكن إن شاء الله هذه رؤوسها. نعم، الأخ يسأل بالنسبة لعروض التجارة، هل اشترط في كل صنف أن يبلغ النصاب؟ هل اشترط في كل صنف أن يبلغ النصاب؟ يعني إنسان عنده تجارة في أدوات قرطاسية وله مشاركة في بقالة وله عمل في عقارات، هل إذا كان كل صنف ما يبلغ النصاب هل يضم بعضها إلى بعض؟ الجواب نعم، في عروض التجارة يضم البعض إلى البعض. لو كان اشترى 10 شياه للتجارة، 10 من الغنم للتجارة، و3 من الإبل، و5 من البقر، فيجمع الجميع وينظر هل تبلغ قيمتها أدنى النصابين. على هذا لو اشترى 5 من الغنم للتجارة فحال عليها الحول، ينظر هل قيمتها تبلغ أدنى النصابين؟ الجواب نعم، كل شاه تبلغ 20,000، إذن مجموعها كم؟ 100,000. 100,000 أكثر من نصاب الفضة، إذن هذه 5 شياه فيها زكاة، مع أن في باب الزكاة ما يكون فيها زكاة إلا إذا بلغت 40 شاة. فنتنبه عند الجمهور أن عروض التجارة تضاف إلى النقدين. عندك من الذهب 70 جراما، وعندك عرض تجارة تضم هذا إلى هذا، مع أن هذا الراجح أنه لا تضم الأصناف بعضها إلى بعض، لكنهم مثلا لو عندك أنت أوراق نقدية عندك 50,000 وعندك عرض تجارة فتضم 50 مع عرض التجارة. لماذا؟ لأن عرض التجارة يقومونه كأنه نقود، كأنه أوراق نقدية، فلهذا زكاة عروض التجارة من قيمتها ليس من أعيانها. من كان يتاجر في الملابس لا يأتي في آخر السنة يخرج ملابس ربع العشر، لا، يخرج ربع العشر من قيمة هذه الملابس، من قيمة هذا العسل، من قيمة هذا الحديد، من قيمة هذه المواد الغذائية، من قيمة الخشب، من قيمة الدفاتر، فربع العشر يخرج من قيمة العروض ليس من أعيانها. يعني لا يخرج صاحب الزيت ربع العشر من الزيت، وصاحب الخشب من الخشب، وصاحب الملابس من الملابس، وصاحب الأرز من الأرز، لا، يخرج ربع العشر من قيمة هذه المواد. أيوه. الذي عنده عقار، يقول الأخ بقيت 5 سنوات لم يبع العقار، أخرج زكاة كل سنة، جاء في السنة السادسة وباع، السنة السادسة لها حساب آخر، باع العقار في السنة السادسة 10 ملايين، يحسب إيه؟ لا، هذا على جنب، هذا عليه. نعم، في كل صنف، لا، صاحب البقالة يعني كيف حولان الحول في البقالة؟ أنه وضع 1,000,000 ريال في البقالة، طبعا 1,000,000 يشتري ببعضه ويأخذ ويشتري، وشيء يبقى في الصندوق وشيء بضاعة. طالما ابتدأ التجارة ب1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال بالغ النصاب، فهو لا ينظر، ينظر من أول يوم، من أول يوم رجب ابتدأ بتجارة المواد الغذائية كم كان رأس المال؟ 1,000,000. ننظر إلى رجب الثاني كم الآن الذي معه، هو ربح، باع واشترى، ما عنده دخل إلا من هذه التجارة، راح يحصي الأموال والمواد التي معه، صارت 3 ملايين، يخرج زكاة عن كم؟ عن 3 ملايين، لأن كما تقدم أن حول الفرع هو حول إيش؟ حول الأصل في باب العروض، وفي باب إيش؟ حول الفرع هو حول الأصل في باب العروض، وفي باب ماذا؟ في باب النماء، يعني المواشي الذي فيها نماء، حول الفرع هو حول الأصل، هذه مسألة تقدمت. نعم، بارك الله فيك. هذه ستأتي مسألة الديون في المسألة القادمة إن شاء الله. أنت يا أخي نعيد مسألة مهمة بالنسبة للبقالات، ابتدأت تجارتك ب1,000,000 ريال، اشتريت ثلاجة فريزر، عملت تخشيبة للمحل، اشتريت أدوات ثابتة، هذه الأشياء الثابتة ما تجرد في آخر السنة. لا تحسب الفريزر الذي هو ب200,000 ولا تحسب التخشيبة التي هي ب100,000، لا تحسب الديكور الذي كلف 200,000. تأتي تحسب في آخر السنة البضاعة الموجودة، لأن هذه الأشياء ما تباع، الفريزر والديكور والتخشيبات ما تدخلها، كلفتك 400,000. تنظر في آخر السنة المواد التي تدخل وتخرج، المواد التي تباع وتشترى، فصارت مثلا ب1,000,000 أو ب3,000,000. أما الديكورات ولو كلفت 5,000,000 أو كذا ما تحسبها. بارك الله. طيب، حقيقة الأوراق كثيرة من الإخوة في مسائل الزكاة. كيف؟ أليش؟ أليش؟ تقديم الزكاة سيأتي، سيأتي الكلام على تعجيل الزكاة. طيب يا أخواني تفضل. كيف؟ ارفع صوتك. يعني أنت الآن تقول بعض البضاعة ينتهي مدتها، تنتهي مدتها. طيب أنت تحسبها بسعرها. الآن أصحاب الملابس، يقول الأخ مثلا تجار الملابس عندهم مواد، يعني إيش يسموها، ها، هي على الموسم، راح موسمها، أيوة. فهو اشترى الكرتون ب50,000، الآن ذهب مواسمها، ما يسوى الكرتون إلا كم أو ما لها قيمة في السوق؟ هي شيخ سعد على التفصيل، مثلا اشترى الكرتون من هذه الملابس ب50,000، بعد مضي 3 سنوات ولم تمشي هذه البضاعة، جاء يجرد ما في المستودعات، وجد من هذه البضاعة التي ما لهاش قيمة في السوق، قد جاءت موديلات جديدة، إن كانت تمشي بأسعار أقل، يعني تعرف بعض المواد إن كنت ماسك على 2,000 ما أحد يشتري، لكن لو بعتها 1,000 تمشي، فيعطيها قيمتها التي تستحق، يعطيها قيمتها التي تستحق ولو كانت بقدر العشر. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.